بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء الموافق 25 من شهر ذي الحجة لعام 39 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. وننبه إخواننا وأخواتنا إلى أن موعد الفتاوى ابتداء من الأسبوع القادم بإذن الله سوف يكون في 9 مساء بتوقيت مصر. وقد وردت عدة أسئلة إلى البرنامج. أول سؤال شيخنا في هذه الحلقة ورد من الأخ وليد من مصر، يقول: ما الحكم على عامة الناس البسطاء الذين لا يعرفون السلفية ولا الجماعات ولا الفرق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله ابتداء أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم على السنة وعلى التوحيد إلى أن نلقاه، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يستعملنا وإياكم في نصرة السنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما عن سؤال أخينا وليد، وهو عن حكم عامة الناس البسطاء الذين لا يعرفون السلفية ولا الجماعات ولا الفرق، فيسأل عن حكم هؤلاء. نقول: لا بد من ترجمة السؤال إلى لغة وإلى تعبير آخر، وهو: ما حكم الناس البسطاء إذا لم يعرفوا حقا من باطل وهدى من ضلالة؟ لأن السلفية ليست حزبا معاصرا يرادف الجماعات الموجودة على الساحة كالإخوان والتبليغ وتنظيم داعش وبيت المقدس والقاعدة وجماعة التكفير والهجرة وغير ذلك من هذه التنظيمات والجماعات التي سبق وأن أجبنا كثيرا أنها جميعا بلا استثناء جماعات منحرفة ضالة، أنها جماعات منحرفة ضالة، وأنها مزقت الأمة وفرقت بين المسلمين، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي حديث: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالطائفة المنصورة والفرقة الناجية هي التي تسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وهذه الجماعات كلها بلا استثناء لا تسير على ما صار عليه النبي والصحابة، لأنها خالفت أصلا عظيما من أصول السنة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو أصل الاجتماع. فهؤلاء فرقوا، والله عز وجل قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال الله سبحانه وتعالى ونهى عن هذا التفرق، وجعله من خصال المشركين ومن سيما الكافرين، فقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. السلفية التي نقصدها هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. السلفية التي نقصدها هي سلفية السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. السلفية التي نقصدها هي سلفية القرون المفضلة: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذه السلفية التي نقصدها. فكيف لا يعرف العامي ما كان عليه النبي والصحابة اعتقادا وعبادة وعلما وعملا؟ فهذه المعرفة واجبة على كل مسلم. أليس هذا العامي يعتقد أن الله سبحانه وتعالى واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسماء وصفاته؟ أليس هذا العامي يعرف أن لله سبحانه وتعالى ملائكة وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ أليس هذا العامي يعرف أن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسله كتبا سمى بعضها ولم يسمي بعضا، مثل التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم وموسى، فيؤمن بهذا كله ولا يكذب بشيء من هذا؟ أليس هذا العامي يعرف أن لله عز وجل رسلا، منهم من قص الله عز وجل علينا أخبارهم وذكر أسماءهم، ومنهم من ليس كذلك ويؤمن بالجميع ولا يفرق بين أحد من رسله؟ أليس هذا العامي يعرف ويجب عليه أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى سوف يبعث الناس بعد الموت في يوم القيامة، في يوم عظيم يقوم الناس فيه لرب العالمين، يجازي له عز وجل فيه المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، ثم يكون مآل الناس بعد ذلك إلى جنة أو نار؟ أليس هذا العامي يعرف أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء وخلق سبحانه وتعالى كل شيء كما قال الله خالق كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر فآمن بذلك؟ أليس يعرف أن الصحابة رضوان الله عليهم هم خير أمة أخرجت للناس، وأنهم خير جيل في هذه الأمة، بل هم خير أمة على الإطلاق صحابة رسول الله، ويمسك عما شجر بينهم؟ أليس يعرف أنه إن تولى عليه حاكم مسلم وجب عليه أن يسمع وأن يطيع وأن لا ينازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيما الله برهان؟ أليس يعرف كل هذا؟ هذا هو الحق الذي ينبغي أن يعتقده أي مسلم، وهذه السلفية. ثم يعرف ما يضاد السلفية من الباطل الذي عليه الفرق والجماعات والطوائف، فيعرف أن ما خالف ذلك هو باطل، ولو كانت هذه المعرفة معرفة إجمالية. هذا هو المجمل الذي ينبغي أن يعرفه كل مسلم، لماذا خلقه الله عز وجل؟ لعبادته. وما العبادة؟ هي جملة ما يحبه الله عز وجل ويرضاه مما أمر به من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، مع كمال الحب وكمال الذل. هذا المختصر يجب على كل مسلم أن يعرفه وأن يتعلمه وأن يسعى في تعلمه. هذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمر الله عز وجل بتعلمه. أليس العامي هذا يقرأ في كل ركعة من ركعات صلاته: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ ما عرف هذا العامي من المنعم عليهم ومن المغضوب عليهم ومن الضالون؟ هذه المعرفة التي ينبغي على كل واحد أن يسأل عنها. أما تفصيل ذلك ومعرفة الأدلة والاطلاع على المناهج بعمق، فهذا فرض على الكفاية وليس فرضا على الأعيان. فرض على الكفاية، فإذا عرف في الأمة أناس وهم العلماء عرفوا ذلك وبلغوه الأمة، فإن الإثم يسقط عن الآخرين. هذا باختصار. إذن ينبغي أن نعرف ما كان عليه النبي والصحابة، وهذا هو منهج السلف. ليس منهج السلف جماعة السلفيين الحزبية التي تكون هنا وهناك ويقولون نحن الدعوة السلفية أو نحن جماعة السلفيين. السلفية ليست جماعة معاصرة، السلفية جماعة النبي والصحابة، هي الجماعة العامة التي كان عليها النبي والصحابة. السلفية تعود إلى ما كان عليه النبي والصحابة منذ أن نزل قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ينبغي أن نصحح هذا المفهوم لأمتنا. لا تظن أن السلفية من ترونهم على شاشات التلفاز وفي وسائل الإعلام يتكلمون بلسان السلفية، والسلفية منهم براء كحزب النور والجماعة الإسلامية وجماعة داعش وغير ذلك، وإن قالوا نحن سلفيون. السلفية لا تعرف مرجعية إلا المرجعية الوحيدة، وهي قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهي قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهي قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستطرق متى على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة: هذه السلفية باختصار. وعليه فنكون نحن جميعا ينبغي علينا أن ننتمي
إلى هذه الجماعة الأم، هذه الجماعة المباركة العظيمة. أما الأحزاب المعاصرة والجماعات المخالفة التي زعمت أنها على منهج السلف وأنها تسمت بهذا الاسم، فليست العبرة بالأسامي والمباني، وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. وكل يدعي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فمن قال أنا سلفي وجب عليه أن يقولها بملء فيه إذا كان على أصول المنهج السلفي، وإذا كانت مرجعيته قال الله قال الرسول، ليس قال فلان ولا قال علان ولا قال الحزب الفلاني ولا قال الحزب العلاني. ولهذا الذين يقولون هذه الجماعات فيها خير وشر، نتعاون معهم في الخير ونترك الشر، وهذه الجماعات تدفع عجلة الإسلام وتدعو، كل يدعو إلى جزئية من الجزئيات، كل هذا الكلام باطل. النبي ما قال هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. هذه الكلمات الواضحات البينات النيرات التي عليها الأدلة من الأحاديث والآيات، ومن كان عنده خلاف هذا فليبرزه إن كان من الصادقين، وما عدا ذلك إنما هو آراء وإنما هي أهواء يحاول أصحابها أن يلبسوها لباس الشرع، والشرع منهم براء، والحمد لله رب العالمين. بهذا يتبين لنا الفرق بين العامي وبين العالم. العامي ليس معذورا في أن يترك الهدى كله ويركب الضلال كله ويقول أنا عامي. عامي يا عمي، ما تعرف كيف تعالج نفسك؟ ما تسأل عن أفضل الأطباء؟ يا عمي ما تسأل عن زراعتك وتجارتك وصناعتك؟ لما جاء الدين صرت عاميا، لما جاء الهدى صرت أمية. يجب عليك أن تسأل عن دينك وأن تسأل عن صراطك المستقيم. أليس لك قدوة في موسى عليه السلام وهو نبي الله وكليم الرحمن صلى الله عليه وسلم، لما دل على رجل عالم عنده علم بمسائل ليست عند موسى، فسأل السبيل إلى لقيه وهو نبي الله وكليم الرحمن الذي كلم الله سبحانه وتعالى تكليما وذهب إليه وتعلم منه. أليس الله عز وجل ذكر عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما؟ فالواجب علينا أن نعتني بأمر ديننا وأن نبحث عنه وأن نسأل عنه حتى تكون لنا النجاة. أنا أطلت في هذا الموضوع شيئا ما حتى تقرر عندنا الفرق بين العامي وبين العالم. العالم يجب عليه ما لا يجب على العامي ويلزمه ما لا يلزم العامي، لكن العامي يكون مجردا من المعرفة، يكون مجردا من العلم، فلا بد للعامي أن يبحث وأن يسأل. وما خفي عليه بعد التحري والسؤال والحرص فإنه يكون معذورا فيه، لكن أساس الملة وقاعدة الشريعة لابد أن يسأل عنها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا لما يحب ويرضى.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكويت من الأخ أشرف، يقول: رجل يريد السفر إلى بلد ما وثمن الفيزا 100,000 جنيه، وأستطيع أن آتي له بها بسعر أقل، فهل يجوز لي أن آخذ الفارق لنفسي أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. هذا يتوقف على هل أنت سمسار أو هل أنت وكيل. إن كنت وكيلا فلا بد من إخبار هذا الأخ بالثمن الحقيقي، ولا بأس أن تقول أنا سأشتريها لك ب90 وآخذ 10,000 مثلا أو آخذ 5,000 على حسب الاتفاق. فإن كنت وكيلا فلا بد من الإخبار بالسعر الحقيقي، وإن كنت سمسارا والرجل يعرف بأنك سمسار وأنت تخلص له الفيزا فخلصتها له ب190 وأخذت منه 10 فلا بأس ولا حرج. فلا بد من الوضوح مع هذا الرجل، لا تأخذ أنت 10 وأنت وكيل دون إعلامه، لأنك وكيل ولا بد للوكيل من أن يصرح له بالثمن الحقيقي. ثم إن أردت أن تكون الوكالة بمال فلا بأس أن تكون الوكالة بمال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الله، يقول: أغلب من يسكن عندي في المنطقة من جماعة التبليغ، فهل لي أن أزورهم وأدعوهم إلى الكتاب والسنة والسلفية أم أهجرهم؟ وهم لهم نشاط في أغلب المساجد، ومنهم من يعرفني ويطلب مني أن أخطب عنده الجمعة، فهل أوافق أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، نسأل الله عز وجل أن يطهر المجتمع الإسلامي من الجماعات والفرق أيا كان نوعها وأيا كان صفتها. فهذه الجماعات أوقفت عجلة الإسلام، لا أنها نشرت الإسلام الحقيقي الصحيح، وإنما تنشر مبادئ الحزب ومبادئ المؤسس. فجماعة التبليغ والدعوة إنما تبليغ منهج الجماعة والدعوة إلى أصول محمد إلياس، وليست الدعوة إلى ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولهذا جماعة التبليغ عجزت أن تغير مبادئها وأصولها رغم الانتقاد من العلماء في كل عصر، ومع ذلك هي مصر على ما هي عليه. لماذا؟ لأن هذا الذي وضعه محمد إلياس. وقد ادعى محمد إلياس أنه إنما ألهم طريقة الجماعة إلهاما فنام ثم قام، فإذا بالجماعة وفكر الجماعة موجود، وهذا دليل واضح على بطلان ما عليه هذه الجماعة وتلك الطائفة. فنسأل الله عز وجل أن يخلي المجتمع المسلم من هذا. أما عن قولك لك أن تزورهم وأن تدعوهم إلى الكتاب والسنة، فالجواب عن هذا نعم، تدعوهم إلى الكتاب والسنة، وإذا كنت ستزور من باب الدعوة إلى الكتاب والسنة وترك ما هم عليه فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زار اليهودية وعرض عليه الإسلام، لكن أن تزوره لتكون أكيله وشريبه دون دعوة فهذا لا يجوز، أو تدعوه وهو مصر على ما هو عليه ثم تكون أكيله وشريبه بعد ذلك فإن هذا لا يجوز. قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فإذا دعوت هؤلاء ولم يستجيبوا ولم يرعوا فنعم لك أن تهجرهم، لأن الهجر أصل شرعي عظيم يستعمله الإنسان في وقته المناسب. وأما أن تخطب عندهم فلا، فإنهم يستغلون هذه الخطبة ويقولون: لو كنا على الباطل ما جاءنا الشيخ فلان أو الأخ فلان. اترك هؤلاء ولا تخطب عندهم، إنما تدعوهم إلى الله، تدعوهم إلى سنة رسول الله. أما تخطب عندهم فإنهم يستغلون هذه الخطبة في تمرير منهجهم وفي الدعوة إلى طريقتهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: هل يجوز للفقير أخذ الأضحية من المبتدعة وأصحاب الجماعات الحزبية كالإخوان والتبليغ أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان يعرف أن هذه الأضحية من هذه الجماعات ومن الطوائف فإنه إن كان يدعوهم ويتألف قلبهم إلى السنة ويأخذ مع الدعوة فلا حرج ولا بأس، إنما يأخذ دون دعوة فلا يجوز هذا. كما أنه لا يجوز أن يتعامل معهم فكذلك لا يجوز أن يأخذ منهم الأضحية، وإنما ينبغي أن يهجرهم وأن يهجر أضحيتهم. وهؤلاء غالبا إنما يعطون تلك الأضاحي للناس لتأليف قلوب الناس على منهجهم ودعوتهم، فإنهم يقومون بمساعدات الناس من أجل اقتناع الناس بهم وبالتالي تجنيد الناس في دعوتهم. فلنحضر هذا، لأن هؤلاء يتاجرون بهذه الأشياء مع الناس من أجل أن يثني عليهم الناس ويقول: هؤلاء أناس طيبون ويساعدوننا ويقفون بجوارنا. هم ما يقفون معك إلا من أجل دعوتهم، ولهذا من عارضهم ومن حذر منهم فإنهم لا يأتون له بأي شيء من هذه الأشياء، إنما يأتون بهذه الأشياء يرجون تجنيد الناس في جماعتهم. فإذا كنت يا أخي ستأخذ هذا اللحم وتعطيهم الدعوة وتبين لهم فلا بأس ولا حرج، أما إذا كنت تأخذ هذا اللحم لتأكله دون ذلك فلا يجوز لك هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بهاء راء، يقول: متى يبدع الرجل ويخرج من السنة؟
الحمد لله رب العالمين، متى يبدع الرجل ويخرج من السنة؟ سؤال ضخم والجواب عنه سهل: إذا خالف السنة وأعلم بها ثم أصر على مخالفة هذه السنة وخرج عنها فإنه يكون مبتدعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أم عبد الله عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، أي مردود. فإذا كان الرجل يخرج عن أصول أهل السنة بعد دعوته إليها فإنه يكون مبتدعا. ولهذا هذا السؤال لابد أن نسأل أولا: هل هذا الرجل على السنة؟ يعني متى يخرج من السنة معناه أنه على السنة؟ فنحن نحتاج إلى أمرين: الأمر الأول إثبات أنه على السنة، الأمر الثاني إثبات أنه خرج من السنة. طيب، الأمر الأول متى يكون الرجل على السنة؟ الأول نثبت له هذا. ولهذا بعض الناس يقول مثلا: هذا الشيخ تخرجون من السنة وهذا الرجل تخرجون من السنة. أولا هل ثبتت له السنة؟ ولهذا سؤال متى يخرج معناها أنه دخل، فلابد من إثبات أولا أنه دخل إلى السنة، ثم بعد ذلك هل خرج من السنة أم لا. طيب، إذن متى يكون الرجل على السنة؟ إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. قال البربهري رحمه الله تعالى في كتاب شرح السنة: ولا يكون الرجل أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. إذا كان فيه خصال السنة، لكن رجل على سنة إلا القدر، رجل على سنة إلا الخروج على سلاطين المسلمين، رجل على السنة إلا الطعن في الصحابة، رجل على السنة إلا الإرجاء في الإيمان، رجل على السنة إلا يدعو قبورا، هذا لا يكون من أهل السنة ولا يكون على السنة. فلا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها. هذا الأمر الأول. بعد ذلك، إذا كان الرجل على خصال السنة كلها، متى يخرج من السنة؟ إذا خالف أصلا من أصولها. ولا يلزم أن يخالف ثلاثة أصول أو أربعة أصول، بل لو خالف أصلا واحدا لكفى. فإذا طعن في الصحابة، إذا خرج على حكام المسلمين، إذا كون جماعة أو حزبا، إذا تعامل مع أهل الأهواء ومرر بدعهم وضللهم، فإنه لا يكون من السنة بل يخرج منها. فكون الرجل اليوم على السنة ليست هذه حصانة دائمة وليست عصمة مستمرة، بل قد يكون على السنة اليوم ثم يكون على البدعة غدا، كما أنه يكون على الإسلام اليوم ويكون على الكفر غدا. النبي قال: من بدل دينه فاقتلوه. فإذا الإنسان قد يكون على الإسلام اليوم ويرتد غدا، كذلك قد يكون على السنة اليوم ويرتد عن السنة غدا إلى البدعة. وإنما يحكم على الرجل بالسنة بالنظر إلى حاله كل يوم كل لحظة. فإن خالف السنة فلا يقال هذا رجل من أهل السنة وكيف تخرجونه منها. يخرج منها لأنه خالف أصلا من أصولها، ولا يشفع له الماضي، كما لا يشفع للمسلم ماضيه إذا كان مرتدا. إذا ارتد عن الإسلام فلا يشفع له ماضيه، فمن ارتد عن دينه خرج من ملة الإسلام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخ رمز لنفسه بعين ميم ميم، يقول: هل من السنة مسح الوجه باليد بعد القيام من النوم؟
الحمد لله رب العالمين، نعم ثبت هذا كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس حينما نام عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ميمونة بنت الحارث زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وخالت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليلتها ومسح النوم بيده عن وجهه، فهذه لا بأس بها بل هي من السنة كما ذكر النووي رحمه الله تعالى. وبين من فوائد هذا الحديث أن مسح النوم عن الوجه بعد الاستيقاظ أنه من السنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من الأخ أبي معاوية، يقول: كيف يصلح الزوج بين أمه وزوجته ويوفق بينهما؟
الحمد لله رب العالمين، يصلح بينهما بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالفراسة واللباقة والمرونة، فإنه يبلغ هذه بأن الأخرى تثني عليها مثلا، ولا يبلغ كلاما يفسد، ولا ينقل كلاما يحدث خلافا وشقاقا، ويأتي بالزوجة ويثني عليها في وجهها ويقول: هذه أمي وهي طريق إلى قلبي، وإحسانك إليها إحسان لي، ويحاول أن يسترضيها، لأنه يأمرها أمرا بأن تحسن إلى أمه وبأنها لابد من خدمتها مثلا لها أو غير ذلك، ويكون قاسيا على الزوجة. فإذا قصر في حق الأم فإنه يضرب أو يلطم أو غير ذلك، هذا قد يوسع الفجوة. لكن يقول والله أنا أعلم أنه ليس من الواجب عليك أن تخدمي أمي، ولكن هذا من باب الإحسان وكذا، ثم يحاول أن يبر أمها أيضا حتى تبادل الزوجة المعاملة الحسنة للزوج وغير ذلك. ثم يأتي الأم ويقول والله زوجتي تحبك وهي حريصة عليك وكذا وكذا، ومريها إن شاء الله تطيعك بإذن الله وغير ذلك، يحاول أن يصلح بينهما بكتاب الله وبسنة رسول الله، وأن يكون عنده من الفراسة والمرونة ما يجمع بينهما، لأن للأسف الشديد بعض الأزواج قد لا يكون عنده من المرونة واللباقة ما يقيم العلاقة الحسنة بين الزوج وبين الأم حتى يصبح العداء بينهما، فيقول للزوجة مثلا أنا عندي أمي أهم شيء، أنت ما تعنيني، أنت تحت نعالي أو تحت حذائي، هذا ما ينبغي ولا يليق. فلسنا نقول لك عق أمك، ولسنا نقول لك هن زوجتك، ولكن اجمع بين الأمرين، أحسن إلى الأم وأحسن إلى الزوجة، وحاول أن تقرب بينهما بإذن الله، يكون هذا هو العلاج الناجع للخلافات بين الأم وبين الزوجة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الجزائر من الأخ أبي معاوية، يقول هل من الحكمة السكوت عن الدفاع عن من أراه مظلوما من الدعاء بحجة عدم الدخول في جدالات ونقاشات فارغة مما يجلب المشاكل والهجر من الإخوة؟
الحمد لله رب العالمين. يا أبا معاوية، خذ هديك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كتاب الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم بين في سنته هذا الهدي العظيم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. لابد من نصرة المسلم، إن كان ظالما نصرته بمنع عن الظلم، وإن كان مظلوما نصرته بالوقوف بجواره حتى يأتي الحق إليه، هذا هو الواجب عليه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأن تمنعه من الظلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هناك رجل خصوصا إذا كان من الدعاء إلى السنة مظلوما، فلا ينبغي أن تترك الساحة، بل ينبغي أن تبين أنه مظلوم ويجب عليك نصرته، لأن نصرة هذا الداعية إلى الكتاب والسنة بالطريق الصحيح ليس نصرة لشخصه وليس نصرة لقبيلته، إنما هي نصرة للحق الذي هو عليه، وهذا ينبغي على الإخوة أن يتفطنوا إليه. ليست نصرتك لعالم من علماء السنة أو طالب علم ليست نصرة لشخصه أو لأنه صاحب نعمة عليك أو لأنك استقمت على يديه أبدا، وإنما هي نصرة للحق، ولهذا فالحق ينبغي أن ينصر مع أي أحد. ولهذا لو كان الحق مع غير شيخك لنصرت هذا الغير على شيخك، لماذا؟ لأنك تنصر حقا. فالواجب أن ننصر الحق، لأنه قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، ليس قال فلان أو قال علان. أرأيت يا أخي المسألة ما هي؟ المسألة ليست نصرة شخص، إنما هي المسألة نصرة حق. فمن خذل شخصا على حق فقد خذل الحق. ألست ترى يا أخي أننا ننصر ما عليه أحمد بن حنبل رحمه الله، ما عليه شيخ الإسلام بن تيمية، ما عليه ابن عبد الوهاب، وإننا إذ ننصر ما عليه هؤلاء الأئمة لا ننصر أشخاصا أبدا، وإنما ننصر حقا. وإلا فلا فرق عندنا بين أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي دؤاد من جهة الأشخاص، وإنما الفارق تكون عندنا من جهة المنهج ومن جهة العقيدة. ننصر أحمد لأنه نصر السنة، ونعادي ابن أبي دؤاد لأنه عاد السنة، ننصر ابن تيمية لأنه نصر السنة، ونعادي خصومه لأنهم عادوا السنة، ننصر ابن عبد الوهاب لأنه نصر التوحيد، ونعادي خصومه لأنهم عارضوا التوحيد. رأيت يا أخي هذه المسألة كيف تكون؟ إذا لست مخيرا في أن تترك ساحة فيها حق وباطل دون أن تنصر فيها مظلوما وتنصر ظالما بأن تمنعه وأن تبين أنه على الضلال وأن تبين بأنه على الانحراف، هذه نصرة أيضا له. إذن لست مخيرا في أن تدع الساحة، فينبغي أن تسعى يا أخي أنت وإخوانك وكل مسلم على وجه الأرض لابد أن يسعى في نصرة الحق ونصرة أهله، بل هي علامة أهل السنة والجماعة التكاتف التآزر التعاون النصرة، فإن النصرة من الموالاة، والله عز وجل يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فأسأل الله عز وجل أن يستعملني وإخواني في نصرة الحق وأهله ومعاداة الباطل وأهله، إنه ولي ذلك والقدر عليه، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أبي عبد الله، يقول ما حكم من يقول عن غير المسلمين بأنهم إخواننا في الإنسانية استدلالا بقول الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا؟
الحمد لله رب العالمين. الأخوة بإطلاق لا تكون إلا للمؤمنين، قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، هذا حصر للأخوة. وقال الله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، إن تابوا من الشرك أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم. فليس إذن الكافر أخا للمسلم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم وليس أخا للكافر. أما الأخوة إذا كانت بنسب أو بسبب، بنسب كان يكون أخي مثلا كافرا أو يكون أبي كافرا أو أن تكون أم كافرة، فهذه أخوة مقيدة بنسب أو بسبب كرضاع مثلا أو غير ذلك، فهذا لا بأس أن يخبر به. فعمر رضي الله عنه لما جاء وأراد أن يهدي إلى أخيه الكافر قال يا رسول الله إني أريد أن أهدي إلى أخي الكافر أو أخي الكافر أرسل لي هدية. نعم هذا هو الصحيح، أن أخاه أرسل له هدية. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمه كانت على الشرك وقال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فجعلها أما له، وكذلك أبوه فقال إن أبي وأباك في النار، وكذلك عمه فقال صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى أبي طالب عندما حضرته الوفاة فقال يا عم العمومة والأبوة والأمومة والأخوة إن كانت مقيدة بنسب أو بسبب فلا بأس، وعليها يحمل قول الله عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا أي كان منهم نسبا، وكذلك الأنبياء. فيقال هذه أخوة بنسب أو بسبب، أما الأخوة عند الإطلاق فلا، فلا يقال نحن إخوة في الإنسانية، لاسيما إذا عرفنا أن مبدأ الإنسانية مبني على مبدأ باطل ألا وهو ينبغي تفريغ العالم من الأوصاف التي يقع بها التمايز كالإسلام والإيمان والكفر وغير ذلك، يريدون رفع هذه الأوصاف ليبقى الناس جميعا لا يتميزون باعتبار دين، والله عز وجل يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ويقول رب سبحانه وتعالى أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، ويقول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، ويقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ليس عندنا أخوة باعتبار إنسانية، إنما الأخوة باعتبار الإسلام باعتبار الدين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذه الأخوة التي ينبغي أن تكون، فالمسلم أخو المسلم ليس أخا للكافر، إنما هو أخو المسلم، لكن لا نظلم الكافر ولا نعتدي على الكافر ما لم يكن محاربا. قال الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فلا يجوز ظلم الكافر ولا الاعتداء على الكافر سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو كان وثنيا، بيننا وبينه عهد وأمان وغير ذلك. فيليت الذين يدعون إلى عدم ظلم الكافر مثلا أو عدم التحدي على من لم يعتدي عليك أو غير هذا، يا ليتهم يذكرون أحكام الإسلام الصحيحة بدلا من أن يقلبوا الموازين ويغيروا المصطلحات، بل ويغيرون دين الله سبحانه وتعالى في جعل الناس جميعا على الإسلام ولو كانوا من الكفار، فإن هذا يعارض كتاب الله ويعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي كما عند مسلم حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فهم أرادوا أن يجعلوا المصطلح الإنسانية مكان مصطلح الإسلام، مصطلح الكفر، مصطلح الإيمان، وإنما الناس يتفاضلون ويتفاوتون باعتبار إسلام وكفر. فالله عز وجل لم يجعل الكافر كالمسلم ولم يجعل المسلم كالكافر، والله عز وجل يقول: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. ويقول سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون إلى غير ذلك. فلنضع الأمور في نصابها ولنستعمل المصطلحات على حسب ما جاء في دين الله سبحانه وتعالى، أما أننا نعالج إرهابا ونعالج تعديا فنعالجه بالإسلام. لا يجوز التعدي على المجتمعات الكافرة إذا لم تكن محاربة لنا، إذا كان بيننا وبينهم عهد وميثاق. ولهذا نقول: لا يجوز التفجير في بلاد الكفر، ليس في بلاد الإسلام فقط، بل لا يجوز التفجير في بلاد بيننا وبينهم عهد وبيننا وبينهم ميثاق. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وقال سبحانه وتعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. أيس الأولى بنا أن نذكر هذه المعاني الصحيحة دون أن نقلب المعاني الشرعية حتى نصل إلى المراد؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الجواب قد اطلح، فيكون قول الله سبحانه وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، هذه الأخوة عائدة إلى نسب أو عائدة إلى سبب، أما الأخوة عند الإطلاق فليست إلا بين عباد الله المؤمنين. إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه ومال وعرضه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي محمد، يقول: هل تتحمل الزوجة الثانية إثما إن هي وافقت على الزواج بدون علم الزوجة الأولى إذا طلبت هذه الزوجة الأولى من زوجها الطلاق بعد علمها بهذا الزواج؟
الحمد لله رب العالمين. وعلام تتحمل الزوجة الثانية إثم ذلك إذا لم تعلم الزوجة الأولى؟ الزوجة الثانية ما ارتكبت موجبا للإثم حتى تأثم، أما كون الزوج يعلم الأولى أو لا يعلم هذه مسألة أخرى. ما ذنب الزوجة الثانية؟ ليس لها ذنب حتى تأثم. أما الزوجة الأولى هل يجب أن تعلم أم لا؟ وهل يجب على الزوجة أن يعلمها أم لا؟ الجواب: لا يجب عليه. فلو أن رجلا تزوج امرأة ثانية وبقي 20 سنة حتى مات ولم تعلم الأولى بهذا فليس آثما، لكن ينبغي عليه أن يعزل وأن يتقي الله سبحانه وتعالى وألا يفضل الثانية على الأولى ولا الأولى على الثانية، لأن العدل ليس مسألة اختيارية وإنما العدل مسألة شرعية، وينبغي على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسائل. ومن ظلم زوجة من الزوجتين فإنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وليس من العدل أن تخبر الأولى أو غير ذلك، هذا ليس من العدل، ليس من حق الأولى أن تعلم أنه تزوج أو لم يتزوج. أما أن الأولى تطلب الطلاق فإن كان الزوج عادلا ولم يظلم واتقى الله سبحانه وتعالى كانت هذه الزوجة الأولى آثمة في طلبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة طلبت الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. والأمة تحتاج إلى أخوات يقدمن مثالا عمليا لهذا التشريع المبارك ولهذه الشريعة العظيمة. نعم هناك غيره، نعم صعب على الأولى هذا وكل شيء، لكن ينبغي أن يكون المسلم أو أن يجعل المسلم مراده خاضعا لمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. زينب بنت جحش رضي الله عنها لم تكن موافقة على الزواج من زيد بن حارثة، ولكن الله قال وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، فذكر قصة زيد بن حارثة رضي الله عنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك في الصحيحين ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وجاء في الحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صعب على النفس أن تخالف المألوف، لكن الإنسان يعلو على نفسه ويعلو على هواها ويعلو على مرادها. فنقول إذا للزوجة الأولى وإن كان صعب عليها أن يتزوج عليها زوجها، لكن عليها أن تتقي الله، وعليها أن تتعبد بالصبر، وعليها أن تتعبد أيضا بأنها تقدم مثالا للأمة حتى يكون زواج زوجها الثاني في ميزان حسناتها، لا أنها تسارع إلى الطلاق وتقول أنا ما أقدر يا أخي أخاف أن أفتن في ديني. على ما تفتنين يا أختاه؟ على ما تفتنين في دينك؟ زوجك عصى الله، حتى إن بعض الأزواج قد تتمنى أن يكون زوجها زنى أو فجر ولا يتزوج عليه. لماذا يا أختاه؟ لماذا يا أختاه؟ وتلك شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. هل رأيت عالما قال لك أطلب الطلاق؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأزواج وأن يصلح الرجال والنساء. في نفس الوقت أيضا ينبغي على الزوج أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يكون مثالا صحيحا للإسلام. لا ينبغي أن يكون غرضه من الزواج قضاء وطر، ولما يكون غرضه من الزواج إقامة سنة وإقامة شريعة وإقامة بيت مسلم، فلا يبني بيتا ويهدم آخر، فلا يقيم شريعة ويهدم شريعة، بل ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى، أن يرحم الأولى وأن يحسن إلى الثانية وأن يتقي الله سبحانه وتعالى. ولو تزوج أربع نسوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان مع زوجته جميعا يتعامل بالإحسان وتعامل بالرفق، وكان خير الناس للناس. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان بينهن الغيرة، لكن لم تحمل الغيرة امرأة من أزواجه على أن تعصي الله. هذه عائشة رضي الله عنها لما حصل لما حصل في محنتها الشديدة استشار النبي زينب بنت جحش في عائشة، وكانت عائشة تقول رضي الله عنها ولندى عائشة هي التي تتكلم كما في الصحيح تقول وما كانت امرأة تساميني ما كانت زينب بنت جحش، أي ليس هناك امرأة تنافسني مثلما كانت تنافسني زينب. لقد كانت زينب صاحبة إمكانات، ومع ذلك قالت، فلما استشارها النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله والله ما أعلم عنها إلا خيرا. ولم تستغل زينب بنت جحش الواقع رضي الله عنها فتطعن في عائشة، وإنما اتقت الله عز وجل في عائشة. فماذا قالت عائشة رضي الله عنها معلقة على هذا الحدث؟ قالت عصمها الورع رضي الله عنها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخ رمز لنفسه بألف واو، يقول هل يأثم العبد إن مات ولم يكتب وصيته، وهل للوصية صيغة معينة؟
الحمد لله رب العالمين. الوصية طارة تكون مستحبة وطارة تكون واجبة وطارة تكون محرمة على حسب، إن تعلقت بواجب فهي واجبة، إن كان هناك شيء يجب على الإنسان أن يوصي به فإنها واجبة، وإن كانت في غير ذلك فإنها تكون مستحبة، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وإن كانت بمحرم فهي محرمة، كان يظلم الأب مثلا أو الرجل أو المرأة أو يوصي بشيء محرم مثلا، فهذه تكون محرمة، وتارة تكون مكروهة. فإذا ينبغي على الإنسان أن يوصي أهله بتقوى الله سبحانه وتعالى وبالعمل بالشريعة بعد موته، يوصي بأن يخرج من ماله الثلث أو الربع أو الخمس أو غير ذلك، هذه كلها من الوصايا التي ينبغي على الإنسان أن يوصي أهله. أما إن تعلقت بواجب وإذا لم يوصي ضاع حق، فإنه تجب عليه الوصية، وإن تعلقت بمحرم فإنها تكون محرمة، فعلى حسب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بعين نون، يقول: ما هي أفضل كتب السيرة التي تنصحني بها؟
الحمد لله رب العالمين، أنصحك بكتب السلف، وأنصحك أولا أن تبدأ بكتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، هذا كتاب ماتع نافع عظيم مبارك. ثم بعد ذلك لا بأس بأن تقرأ سيرة ابن هشام، فهو كتاب طيب أيضا. ثم بعد ذلك لا بأس أن تقرأ في كتب أوسع كالبداية والنهاية، إذا كنت طالب علم تستطيع أن تميز الغث من السمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخ رمز لنفسه بألف واو، يقول: هل يجوز للمرء أن يوصي بإخراج كل ماله صدقة جارية لوجه الله تعالى إن واثته المنية؟
الحمد لله رب العالمين، الوصية لا ينبغي أن تزيد على الثلث، كما جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: الثلث والثلث كثير. ولهذا إذا أوصى الرجل بأكثر من الثلث فإن الوصية لا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة، فإذا أجازها الورثة فلا بأس، أما إذا لم يجزها الورثة فتكون في الثلث فقط. لكن الإنسان لو كان في حياته وكان صحيحا سليما فتصدق بكل ماله فإنه لا حرج عليه في ذلك، كما تصدق أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله. لكن إذا كان في مرض مخوف فإن حكم صدقته حكم الوصية هنا، ولهذا لا يتصرف في أكثر من الثلث إذا كان في مرض مخوف، وإذا كان بعد الموت فإنه لا يكون إلا في حدود الثلث. أما إذا كان في حال الصحة فله أن يتصدق بكل ماله، بيد أن المستحب له والأفضل ألا يتصدق بكل ماله، بل يبقي لأهله ما يعيشون منه، اللهم إلا إذا كان يرجو مالا سيأتيه بعد فترة، أو كان عظيم الثقة بالله سبحانه وتعالى كما كان أبو بكر رضي الله عنه، فحينئذ لا بأس ولا حرج. وإلا فالأصل ما قاله الله سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بميم ميم، يسأل سؤالا حاصله: هل ما يصيب أهل المعاصي من ابتلاءات وأمراض هل تعد عقابا من الله تعالى لهم أم هي ابتلاءات للتخفيف عنهم؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان الإنسان عنده موجب تخفيف كان يكون هؤلاء تابوا من معاصيهم والله ابتلاهم، فنعم يكون هذا من باب التخفيف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل ويبتلى الرجل على قدر دين. أما إذا كانوا على المعاصي وكانوا مصرين على هذا فيكون هذا من جملة العقوبات، فإذا يفرق بين حال وحال، بين حال تائب نادم وبين حال آخر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ إبراهيم، يقول: ما تعليق فضيلتكم على حادثة ميت سلسيل التي قتل فيها طفلين وتم إلقاؤهما في بعض الترع؟
الحمد لله رب العالمين، تعليقنا على هذا الحادث: أولا تجريم هذا العمل والفعل، ولو كان هذان الطفلان كافرين فكيف وهما مسلمان؟ فإن الإسلام حرم الدم المعصوم سواء بالإسلام أو بالأمان والعهد والميثاق والذمة كبيرا كان أو صغيرا، فهذا إجرام، وهذا من الذنوب العظيمة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال ربي عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. هذه جريمة نكراء، هذه جريمة شنيعة، جريمة ارتكبها من ليس في قلبه رحمة تمنعه من ذلك. أين الرحمة؟ طفلان صغيران لم يرتكبا موجبا لذلك، يقدم الإنسان على ذلك أيا كان هذا الرجل أو المرأة التي أقدمت على هذا أو قدم على هذا أيا كان الفاعل. أين الرحمة؟ أين الإسلام الذي في قلبك الذي يردعك عن مثل هذا؟ أين خوفك من الله سبحانه وتعالى؟ إن الإنسان لو قتل عصفورا عصفورا بغير حق، لو حبس هرة بغير حق لحوسب عليها. ألم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، في هرة قطة حبستها، لا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض، هرة هرة تدخل امرأة النار فيها. سبحان الله، فكيف بطفلين بريئين إذا نظر إليهما الإنسان بكى بالدم بدلا من الدمع؟ كيف هذا؟ سبحان الله، يقدم الإنسان على هذا؟ هذا أقول لو كان الطفلان كافرين لما جاز هذا، فكيف وهما مسلمان؟ فأولا نقول للذين يستهينون بدماء المسلمين، نقول للذين يستهينون بالدماء: اتقوا الله سبحانه وتعالى، فإن أول ما يقضى يوم القيامة يقضى في الدماء. اتقوا الله سبحانه وتعالى، خافوا رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا يحل لمسلم أن يقتل أخاه أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. الأمر الثاني الذي نوصي به في هذا الحادث أن نمسك عن الإشاعات، وأن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن لا نتدخل في أمر السلطات، وأن نفتري وأن نقول ويصبح كل واحد منا محللا سياسيا ويقول: هذا افتراء من الحكومة، هذا كذا هذا كذا. ولنقدر لرجال الأمن جهودهم المتضافرة في اكتشاف المجرم والجاني، فهذا أمر خاص بولي الأمر وخاص بالسلطات، لست أنت تعرف، ولست أنت الذي رأيت، ولست أنت الذي وقفت على الأمر بنفسك. فإشاعات تتداول على الشبكة العنكبوتية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وكل يتحول إلى محلل. نتقي الله سبحانه وتعالى، ونعلم أن أكثر الفساد الذي يقع في الأمة ويقع في المجتمع إنما هو بسبب الإشاعات وبسبب المفسدين الذين يريدون استغلال هذه الحوادث في ضرب الأمة وإيغار الصدور على ولاة الأمور. الأمر الثالث وهو متمم للأمر الثاني، أن نعلم جيدا أن بعض الناس خصوصا من الجماعات المنحرفة والأفكار الفاسدة يستغل مثل هذه الأحداث في الاصطياد في الماء العكر، ويصفح حسابات. ليسوا هم والله الذين يذرفون الدموع على موت هؤلاء، وإنما هم الذين يلهبون الحماس ويستغلون العواطف ويفسدون بين الناس. ولنعلم أن عثمان رضي الله عنه ابن عفان قد قتل وهو خليفة راشد بسبب إيغار الصدور، بسبب هذا الأمر والإشاعات التي في المجتمع واستغلال الأمور العاطفية وغير ذلك، حتى أدى الأمر ببعض الناس إلى أن قتل عثمان ابن عفان رضي الله عنه. فاحذروا هذه الجماعات واصطيادهم في الماء العكر، وليلزم الإنسان الحد الشرعي، ولا يتكلم الإنسان فيما لا يعنيه. فهذه أمور المرجع فيها إلى ولاة الأمور، وهذه أمور المرجع فيها إلى السلطات وإلى الحكومة، وهي التي تتولى ذلك وحسابها على الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقهم لكل خير، ونسأل الله عز وجل أن يجعلهم حراسا على أموال المسلمين وعلى أعراض المسلمين وعلى دماء المسلمين، فلولا ولاة الأمور بعد فضل الله سبحانه وتعالى لسلبت أموال وسالت دماء وانتهكت أعراض. وصدق من قال من السلف: لأن أعيش 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. ولا يصلح الأمة إلا ولاية برة كانت أو فاجرة، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولهذا كان من نعم الله على الناس نعمة السلطان ونعمة الحكومة، فبدلا من أن ندعو للسلطان أن يوفقه الله وأن يسدده، نحدث هذه الإشاعات والفوضى بين الناس، فلنتقي الله سبحانه وتعالى ولا نتكلم فيما لا يعنينا ولا نتدخل فيما لا علم لنا به. والله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي حاتم، يقول: بجوار مسجد يوجد في مكتبته كتب لأهل البدع كالقشيري وعبد الحليم محمود وغيرهما، فهل لي أخذ هذه الكتب دون علم القائم على المسجد أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، إذا لم يترتب على ذلك مضرة أو مفسدة خذها، نعم خذها، فإن كتب أهل البدع لا حرمة لها، فخذها ومزقها أو احرقها حتى لا ينظر أحد فيها ما لم يترتب على ذلك مضرة أو مفسدة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أبي حاتم، يقول: ما حكم الاشتراك في صندوق العاملين للموظفين مع العلم أن مال هذا الصندوق يوضع في البنوك الربوية، ثم إذا خرج العامل على المعاش يأخذ جزءا من هذا الصندوق يقرره القائمون عليه، علما بأن هذا الاشتراك اختياري؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أنك تقول هذا يوضع في البنوك والعائد يكون من الربا فلا يجوز الاشتراك في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: رجل قال لزوجته: أنت طالق وتحرمي علي مدى الحياة، وكانت هذه الطلقة الثانية، فما حكم ذلك الكلام وهو رجل جاهل لا يعرف أن أحكام الظهار أو الطلاق شيئا؟
الحمد لله رب العالمين، أما الطلاق فإنه يقع، وأما التحريم فينظر، إن كان يقصد ظهارا فهو ظهار، أو طلاقا فهو طلاق، أو لا يعرف ظهارا ولا طلاقا فيمين يكفرها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي حاتم، يقول: ما هو الضابط في مسألة التمذهب من ناحية الدراسة والعمل والفتية؟
الحمد لله رب العالمين، أما التمذهب إن كان يقصد به أنه يتعلم الفقه على مذهب حتى يضبط مسائله أولا، ثم بعد ذلك يطلب ما هو أوسع من ذلك، فلا بأس ولا حرج، فلا زال أهل العلم يذكرون هذا ويدرسون هذا، درس كتبا في المذهب الحنبلي، في المذهب الشافعي، في المذهب المالكي، في المذهب الحنفي، لا بأس ولا شك في صحة هذا، فلازال أهل العلم على هذا. أما التمذهب بمعنى التدين والفتية وألا يخرج عن فتية المذهب فهذا لا يجوز، لأننا سنجعل الدين أديانا، فيكون أحمد بن حنبل له دين، ويكون أبو حنيفة له دين، ويكون مالك له دين، ويكون الشافعي له دين، وهذا غير موجود، بل الأئمة جميعا الأربعة وغير الأربعة يقولون دائما إذا صح الحديث فهو مذهبي، فمذهب مالك السنة، ومذهب أحمد السنة، ومذهب الشافعي السنة، ومذهب أبي حنيفة السنة، فإيجاب الفتية بالمذهب وأنه لا يجوز أن يخرج الإنسان عن هذا ويأخذ بالمذهب كل برخصه وعزائمه ولا يخرج عن ذلك، فهذا أصل يخالف ما عليه الأئمة جميعا، فكلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكل يؤخذ من قوله ويرد، فلا يجوز التعصب لأي إمام، لا يجوز التعصب لأحد حتى ولو كان لصحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما التمسك يكون بالحق، فمتى ظهر الدليل ردت الأقوال، فإلزام الناس بمذهب ولا يخرج عنه الإنسان في الفتية والعمل وكذا هذا باطل 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 وإحالة على أقوال الرجال. فإن الله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل فردوه إلى كلام أحد، إنما فردوه إلى الله والرسول. والله عز وجل يقول أيضا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كانوا عنه مسؤولا، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله. فينبغي أن نرجع إلى قال الله قال الرسول، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، وليس وإمام، وإنما إذا قضى الله ورسوله أمرا. فإن أفتى الإمام بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله فيكون الاتباع للآية والحديث وليس للقول المجرد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول ما حكم طلاق المريض بالسرطان الذي يعالج بالكيماوي فينفعل بسبب هذا المرض؟
الحمد لله رب العالمين. طلاق المريض مرض السرطان عافانا الله وإياكم، ومرض الكبد، كل هذا واقع. إنما من كان عنده غضب يغلق عليه عقله بحيث لا يعي ما يقول، هذا طلاق لا يقع، سواء وقع من صحيح أو من مريض. أما إذا وقع الطلاق وصاحبه يعي فإنه يقع طلاقه سواء كان مريضا أو صحيحا، فليست العبرة بالمرض بل العبرة بالحضور الذهني. فإذا كان ذهنه حاضرا وإذا كان عالما بما يقول وقع طلاقه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من أخ رمز لنفسه بألف عين، يقول هل يجوز لرجل مصاب بفيروس ما ونسبة العدوى منه قليلة وله مصل للحماية منه، هل يجوز له أن يخفي ذلك عن امرأة تقدم للزواج منها أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان عند الإنسان مرض كهذا المرض فإنه يلزم أن يخبر مخطوبته بذلك، وعدم إخبارها من الغرر، لأنها قد تعلم بهذا بعد ذلك فتنفر منه، ولا ينبغي الإنسان أن يغش. فليخبر بما عنده من مرض، فإن وافقت فالحمد لله، والنبي يقول من غشنا فليس منا. فسواء كان عنده مرض فيروس كبد أو سرطان أو غير ذلك، فإن هذه الأمراض المزمنة ينبغي أن يخبر بها. أما الأمراض العادية عنده مثلا قام بعملية زايدة، أو عنده مثلا مرض ضغط أو شيء من هذه الأمراض، فلا يلزمه ذلك. والأولى للإنسان أن يخبر بكل شيء، الأولى للإنسان أن يخبر بكل شيء. أما هذه الأمراض المزمنة فنعم يخبر بها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من الأخ ابن الشطوري، يقول هل يجوز بيع جلد الأضحية والتصدق بثمنه أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. لا تبع أنت جلد الأضحية، تصدق بالجلد على فقير ثم إن الفقير يبيعه، أما صاحب الأضحية فلا يبيع منها شيئا حتى ولو كان الجلد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أبي عبد الله، يقول هل يجوز لي أن أصلي صلاة العيد خلف إمام يرى الخروج على ولاة الأمور أم أصلي في المسجد بعيدا عنه؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان الإمام خارجيا فلا تصلي خلفه، صلي وراء رجل ولو كان يصلي في المسجد، فإن الصلاة في المسجد جائزة عند الحاجة، وهذه من الحاجة، فلا نصلي وراء أئمة البدع مع إمكانية أن نصلي عند غيرهم. أما إذا لم يكن في البلدة إلا هذا الإمام فلا تترك صلاة العيد، صلي خلفه ولا تترك الصلاة خلفه. فإن مذهب السنة والجماعة أننا نصلي وراء الأئمة إذا كانوا مبتدعين، نصلي وراءهم إذا لم يكن هناك غيرهم، لكن إن كان هناك غيرهم وولاة الأمور يأذنون بالصلاة في هذه المساجد فصلي وراء إمام السنة ولو كان في مسجد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف ألف، يقول إذا هجم علي داعشي فهل يجوز لي أن أدفع عن نفسي وأقتله أم لا، وهل الدواعش كفار أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. الدواعش ضلال، وهم خوارج مفسدون في الأرض، لكن هل هم كفار أم لا؟ هذا مبني على خلاف أهل العلم، هل الخوارج كفار أم لا؟ ولأهل العلم في ذلك قولان، والصحيح أن الخوارج ليسوا كفارا، وقد قتل علي رضي الله عنه الخوارج ولم يكفرهم، ولذا فالدواعش ليسوا كفارا ولكنهم ضلال، ضلال ومفسدون في الأرض، وينبغي منع شرهم عن المسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يمكن منهم ولا يقيم لهم دولة ولا يرفع لهم راية. والداعشي إذا هجم على المسلم فإنه يدفع شره ولو بالقتل، فإنه جاء عند مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل وقال يا رسول الله يأتيني الرجل يريد مالي، قال لا تعطيه مالك، قال فإن قاتلني، قال قتل، قال فإن قتلني، قال فأنت شهيد، قال فإن قتلتك، قال فلا شيء عليك. هذا فالرجل عادل، فكيف بالخارجي؟ وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار، هذا إذا كان القتال بغير حق، إذا كان فتنة، إذا كان عصبية، فإن النبي قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، أما إذا كان قتالا مشروعا فلا حرج، ودفع شر أي أحد عنك هذا قتال مشروع، فإن الشارع قد أذن لك بالدفع عن مالك وعن نفسك من باب أولى، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغردقة من الأخ محمد، يقول من أرسل لغيره مقطعا يشتمل على الغناء هل يلحقه إثم بذلك، وهل تزداد سيئاته بنشر ذلك أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، نعم 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 نعم، فمن وزع فسادا فإنه يلحقه إثم بمقدار هذا الفساد، فمن تداول مقطعا فيه غناء، فيه معاصي، فيه بدع، فيه ضلالات، فيه إشاعات، فإن الله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فمن وزع شيئا من ذلك كان آثما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح ليس دم يراق على وجه الأرض إلا على ابن آدم الأول كفل منه، كفل منه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ إبراهيم، يقول ما حكم طعن الذبيحة في فخذيها قبل الذبح كي تعجز عن الحركة ثم ذبحها؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز هذا، فهذا من التعذيب، وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، فعليك أن تذبحها في المكان المخصص، وإذا لم تكن من أهل الخبرة فدع هذا لصاحب الخبرة، ولا ينبغي أن تضربها في شيء من جسمها، لكن الإسلام أجاز الإنسان فعل هذا إذا عجز عن الذبح في المكان الشرعي، فإن عجز عن ذلك ضربها في أي مكان، أما إذا كان يستطيع أن يذبحها في المكان الشرعي فليس يجوز له أن يعذبها في مكان آخر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من السعودية من الأخ إبراهيم، يقول نريد نصيحة للذي لا يصلي ونصيحة للذي يصلي في البيت ونصيحة عامة لشباب المسلمين.
الحمد لله رب العالمين، ننصح كل مسلم بأن يحافظ على أركان الإسلام الخمسة من الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج إذا استطاع إلى ذلك سبيلا، وأعظم هذه الأركان العملية بعد الشهادتين الصلاة، ومن ترك تركا كليا فلم يصلي جمعا ولا جماعات فإنه يكون كافرا، كما قال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فمن لم يصلي ليس مسلما إذا لم يكن يصلي مطلقا، أما إذا صلى وترك فهذا فاسق آثم عاصم على خطر عظيم، بل بعض أهل العلم يرى كفره، لكنه ليس بكافر في أصح كلام أهل العلم. أما الذي يصلي في بيته وهو قادر على الذهاب إلى المسجد فقد أتى إثما عظيما، وإن هذا من خصال المنافقين، وقد جاء عند مسلم وإنهن من سنن الهدى أي الجماعة، وما رأيتنا يتخلف عنها إلا منافق أو عنهما إلا منافق معلوم النفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق إلى بيوت لا يشهدون الجماعات فأحر أناس لا يشهدون الجماعات، أنطلق معي رجال معهم حزم منحطب فأحرق عليهم بيوتهم. لماذا؟ لأنهم لا يشهدون الجماعات. وقد قال الله سبحانه وتعالى آمرا بالجماعة حتى في ساحة القتال، فقال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم إلى آخر الآية. فإذا وجبت الجماعة في حال الخوف وجبت في حال الأمن من باب أولى. فننصح عموم المسلمين بما في ذلك الشباب والشيبان بالمحافظة على الصلوات الخمس، أما الرجال ففي المسجد وأما النساء ففي البيوت. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من السعودية من الأخ إبراهيم يقول: ما حكم من يسمع لأهل البدع ويقول عندهم خير كهذا المدعو بالحبيب الجفري؟
الحبيب الجفري ضال مضل، ليس عنده خير، والخير الذي عنده يذوب في بحار سيئاته وضلالاته. هذا صوفي محترق أشعري حاقد على السنة وأهلها، احذروا. صاحب لسان معسول فاحذروا لسانه واحذروا منهجه. أما الاستماع لأهل البدع بدعوى أن عندهم خيرا فهذا مخالف لقول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فهؤلاء لا يجوز السماع لهم مطلقا ولو كان عندهم خير. أما إن جاءنا الخير من هذا المبتدع ونحن في بيوتنا في مساجدنا وجاءنا منهم حق فإننا لا نرد الحق، لأن الحق دليله ليس هذا المبتدع، وإنما دليله قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فاحذروا هذا. ولهذا حذر أهل السنة من الاستماع للبدع ولو كان بكلمة. أيوب السختياني رحمه الله تعالى جاءه مبتدع وقال تعالى: يا أيوب أكلمك كلمة كلمة، فقال أيوب: ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة، فلا تستمع له ولا نصف كلمة. وهؤلاء الخير الذي عندهم يدسون السم فيه. ولهذا لما دخل رجلان من أهل البدع على محمد بن سيرين رحمه الله تعالى إمام عظيم من أئمة التابعين، فقال له: نقرأ عليك الآية؟ قال: لا. قال: نقرأ عليك الحديث؟ قال: لا. ثم قال: إما أن تقوم وإما أن أقوم، إما أن تقوم وإما أن أقوم. فلما قام قال له جليس على: لم تستمع إلى الآية والحديث؟ قال: خشيت أن يقرأ الآية فيحرفاني فيها فيقع ذلك في نفسي. فإذا كان أيوب لم يستمع نصف الكلمة، وإذا كان ابن سيرين لم يستمع الآية ولا الحديث من هؤلاء، فكيف أستمع أنا وأنت؟ فلا ينبغي هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من السعودية من الأخ إبراهيم يقول: حدثنا عن خطبة الوداع وما فيها من خير ووصايا لرسولنا صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين. خطبة الوداع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجته وحجته الوداع، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم غيرها، وهي أعظم حجة في الإسلام. وقد خرج المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا المعذور، كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة المباركة التي أرسى فيها النبي صلى الله عليه وسلم قواعد الإسلام. ولهذا قال: لتأخذوا عني مناسككم فلعل لا ألقاكم بعد عامي هذا. ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بعد الزوال في نمرة خطبة عظيمة أرسى فيها قواعد الإسلام. وكان من بنود هذه الخطبة أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كل أمر من أمور الجاهلية، فقال: ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي هاتين، بعقائدها بعباداتها بمعاملتها بكل ما فيها مما يخالف الإسلام، وضعه النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه. وفي هذا إعلان عظيم إلى أن الإنسان يتبرأ من الجاهلية وأهلها وما هم عليه، إلا شيء أقره الإسلام بعد ذلك، أقره الإسلام مما لم يخالف الإسلام، فهذا لا إشكال فيه ولو كان يفعل على عهد أهل الجاهلية، كالقسامة مثلا والدية وغير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر ذلك بعد الإسلام. أما الأمر الذي يخالف الإسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضعه تحت قدميه، وكون النبي يضعه تحت قدميه هذا بيان لاحتقاره، وبيان لأنه لا يساوي شيئا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يجعله تحت قدميه. ثم فصل النبي ذلك فقال: وإن دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دم ابن الربيعة ابن الحارث، وإن ربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أضعه ربا العباس. فضع النبي صلى الله عليه وسلم إلى وضع كل أمر من أمور الجاهلية. أيضا من هذه القواعد العظيمة في هذه الخطبة المباركة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام بينكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض، فأرسى هذه القاعدة العظيمة أن كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، بل إن دماء غير المسلمين إذا كانت معصومة بالميثاق والعهد والأمان فلا يجوز التعدي عليها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فالدماء معصومة إما بالإسلام وإما بالأمان. كذلك أيضا مما خطب به النبي في هذه الخطبة المباركة العظيمة أن أرسى قواعد بناء الأسرة المسلمة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء قد استحللن فروجهن بكلمة الله، وأنهن عوان عندنا، وأنه ينبغي علينا أن نقوم برعايتهن والنفقة عليهن من الكسوة وكذا، وأن على النساء أيضا ألا يطئن الفرش ما نكره، وألا يخن، وأن يقمن بالطاعة أيضا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بناء الأسرة المسلمة، وبين ما عليه الزوج وما عليه الزوجة من الحقوق العظيمة التي ينبغي أن يعتني بها الزوج والزوجة. وهذا لفت نظر إلى أن المجتمع إنما ينطلق من الأسرة المستقيمة المستقرة، فينبغي أن يختار الزوج زوجته على تقوى من الله سبحانه وتعالى، وكذلك الزوجة كما قال صلى الله عليه وسلم: فاظهر بذات الدين تربت يداك، وكما قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة بالقاعدة العظيمة: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله. فأرسل قاعدة في مصادر الاستدلال، وهي أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن تضل أمة ما أخذت بكتاب الله وما أخذت بسنة رسول الله. وكتاب الله عند الإطلاق يدخل فيه سنة رسول الله، لأن كتاب الله وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لأن كتاب الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وفي هذا الرد على جميع الطائف المنحرفة، لا سيما القرآنيون الذين يقولون حسبنا ما جاء في القرآن، وهم كذبة، لأنهم لو أخذوا بما جاء في القرآن فإنهم يأخذون بقول الله: ما يطع الرسول فقد أطاع الله. خطبة عظيمة تحتاج والله إلى لقاء مستقل، ولعلنا إن شاء الله نخطب بها ونجعل لها إن شاء الله المجلس الخاص، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ محمد، يقول: قلتم بأن حديث الآحاد يفيد العلم كالمتواتر، مع أن الإمام أحمد أنكر قراءة حمزة، وكان ابن مهدي يرى إعادة الصلاة خلف من يقرأ بها وينكرها، مع أنها قراءة سبعية متواترة، فكيف ندفع هذا الإشكال؟
الحمد لله رب العالمين. قراءة حمزة ابن حبيب الزيات رحمه الله قراءة سبعية متواترة، والأمة على ذلك، ولكن قد يخفى هذا على بعض الأئمة، فإن بعض القراءات قد خفي على من هم أجل من الإمام أحمد، بل قد خفي على بعض الصحابة. أليس عمر رضي الله عنه قد أنكر على هشام بن حكيم ما قرأ به وأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس بعض الناس قد أنكر القراءة في سورة الصفات بل عجبت ويسخرون؟ فمثل هذا قد يخفى، فمثل هذا خفي على بعض الأئمة. والعبرة بما عليه الأمة والحمد لله. فقراءة حمزة قراءة مباركة وقراءة سبعية وهي من القراءات المتوترة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ محمود، يقول أريد من فضيلتكم نصيحة لي حتى أتمكن من طلب العلم والنفقة على أهلي، فأنا تخرجت من إحدى الكليات الشرعية ولا أدري هل أكمل الدراسة فيها حتى أعمل مدرسا بها، وحينها سوف أدرس المناهج المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، أم أن أقدم في مسابقة الأوقاف من أجل أن أكون إماما وخطيبا؟
الحمد لله رب العالمين. افعل يا ولدي الأنفع لدينك وليس لدنياك، والأنفع لدينك أنفع لدنياك إن شاء الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فلهذا أنا أنصحك أن تقدم في المسابقة وتكون إن شاء الله خطيبا وإماما على السنة إن شاء الله، تعلم الأمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرى أن هذا الأنفع لك بإذن الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنزلة من الأخ أحمد، يقول إذا كان محل الإقامة للبعض في تأشيرة السفر مكة ولكنه مقيم بمصر ولا يأتي للمملكة إلا في مواسم الحج فقط، فيمكث في مكة ويحج ثم يسافر إلى مصر، فهل يحرم من ميقات أهل مصر أم يحرم من مكانه؟ وهل يلزمه طواف وداع أم لا يلزمه بناء على أن إقامته مكة؟
الحمد لله رب العالمين. الاعتبار بالإقامة في البلد وليس بالإقامة الموجودة معك مما هي مكتوبة. فأنت مقيم في مصر أو في مكة؟ مقيم في مصر، إذن تحرم من ميقات أهل مصر. النبي صلى الله عليه وسلم بين المواقيت كما في الصحيحين، ثم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. أما الإقامة النظامية هذه اللي هي معك دفتر فهذه لا عبرة بها طالما أنك لست مقيما في مكة. أما من كان مقيما في مكة فحكم حكم أهل مكة، ومن كان مقيما في مصر فحكم حكم أهل مصر، وعليه فيلزمك الإحرام من ميقاتك. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية فإنه ينبغي أيضا أن ينضاف إلى مسألة الإقامة أن يكون معك تصريح تحج به ولا تخالف ولاة الأمور، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسوان من الأخ عبد الحميد، يقول هل يجوز للأبي أن يزوج ابنته بدون إذنها؟
الحمد لله رب العالمين. أما إن كانت صغيرة ما تعي جاز هذا، أما إذا صار لها رأي فلا يجوز له أن يزوجها من غير أن يرجع إليه، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستئذان، فمن زوج ابنته بغير إذنها ما صح هذا الزواج إن كان لها رأي. فالبكر تستأذن والثيب تستأذن. أما إذا كانت صغيرة لا رأي لها زوجها أبوها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من الأخ أبي مريم، يقول ما تعليق فضيلتكم على فتوى المدعو سعد الدين الهلالي التي أجاز فيها تربية الكلاب استنادا لقول الإمام مالك بعدم نجاسة الكلب؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الرجل سعد الدين الهلالي ضال مضل، نحذر منه ومن الاستماع إلى حلقاته. هذا الرجل يقلب قاعدة الاستدلال عند العلماء، هذا الرجل يعارض النصوص الشرعية بأقوال الرجال، ويقوم هو بوظيفة وعمل من يريد أن يعارض النصوص بأقوال الرجال، ويأتي بالأقوال الشاذة عند الأئمة وانشرها في الأمة ويقول هذا قول فلان قول علاه. فقديما أباح شرب الخمر إن كان من النبيذ وقال هذا القول عند الأحناف، واليوم يقول نربي الكلاب ونستعمل الكلاب لأن الإمام مالكا لا يرى نجاسة الكلاب، بل إنه يقول حديث موجود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، فإنه لا يجوز اقتناء كلب إلا كلب صيد أو زرع أو ماشي أو كذا. ثم قال ولكن الإمام مالكا رحمه الله رأى أن الكلب ليس بنجس، وبالتالي إذا لم يكن الكلب نجسا فيجوز اقتناؤه وكذا وكذا وكذا. وما حكم الكلاب البوليسية؟ فإن النبي لم يذكر الكلاب البوليسية، فهل لا يجوز لنا أن نستخدمها؟ وهذا الرجل إنما أوتي من جهله في مواضع. الموضع الأول أنه ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إليه، بل قال لكن الإمام مالكا، وكأن الإمام مالكا يصح الاستدلال بكلامه في مواجهة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يرضى بذلك الإمام مالك؟ الجواب لا، بل لو رآه الإمام مالك لجلده، فإن الإمام مالك رحمه الله قد اجتهد في المسألة اجتهادا مبنيا على الآية في إباحة صيد الكلب، فقال بالطهارة بناء على هذه الإباحة، فهو مجتهد في هذا، لم يعارض في زعمه دليلا، ورأى أن الغسل منه كما جاء في حديث عبد الله بن مغفل وحديث أبي هريرة أنه للتعبد وليس للنجاسة، إذن هو مجتهد، ومع ذلك يرد اجتهاده لأنه في مواجهة النص. أم هذا الرجل ليس مجتهدا، هذا الرجل يبحث عن شواذ الأقوال، فأخذ هذا القول الشاذ وجعل الدليل قال مالك، ومالك لم يجعل نفسه دليلا أبدا، بل إن الإمام مالك رحمه الله قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهو ممن قال أيضا إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط. فالإمام مالك رحمه الله لا يعارض نصا صحيحا أبدا قطعي الدلالة. فهذا الرجل رد حديث الرسول بغير موجب. الأمر الثاني أنه قال بأن الكلاب البولوسية لم يذكرها النبي، ومع ذلك نستخدمها، وهذا منه جهل، لأن الكلاب البولوسية تدخل في كلاب الحراسة، فهذا أيضا ينتفع به، لأن بهذا نتوصل إلى معرفة المجرم، فهو يدخل في باب الحراسة، في باب صيانة مال المسلم وصيانة ممتلكات المسلم، فكل ما من شأنه أن يؤدي إلى صيانة الزرع، إلى صيانة الماشية، إلى صيانة الدماء، إلى صيانة الأموال، فهو داخل في نفس العلة. وعليه فالكلاب البولوسية التي تم تعليمها والتوصل بها لمعرفة الجاني داخلة في هذا الباب، فإذا لا تخرج عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في العلة، فهذا جهل. الأمر الثالث أنه يحكم أن الكلب ليس بنجس بقول مالك، وترك أحاديث رسول الله في أن النبي قال إذا ولغ الكلب في ناحية أحدكم فليغسله سبعا، وليس هذا للتعبد، فإنه قد جاءت الرواية طهور إناء أحدكم، فدل هذا أنها نجسة. وأيضا فإن العلماء مجمعون على أن الكلب إذا بال فإن بوله نجس، وكذلك متفقون على غسله، وإن قال مالك بأن غسله من باب التعبد وليس من باب النجاسة، لكن هذا على خلاف كلام الجمهور في أن الغسل للنجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم. وأما الاستدلال بحديث ابن عمر كانت الكلاب تقبل وتدبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يغسلون منها يعني شيئا، فهذا كان قبل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كان قبل حديث رسول الله، وإلا فحديث رسول الله قاض بأنه يغسل من اللعاب، فكيف بالأبوال؟ والأمم متفقة ومجمعة على أن بول الكلب نجس، نجس، فكيف لا يغسلون من بول الكلب، أو يكون هذا البول قد جف ولم يعد له أثر، فلا يجوز الاستدلال بحديث ابن عمر على عدم نجاسة بول الكلب. فإذا الذي عليه جماهير أهل العلم أن نجاسة الكلب موجودة. طيب الأمر الذي بعد ذلك أيضا الاقتناء لغير داع شرعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بينا أنه ينقص من أجر المسلم كل يوم قيراط، فلا يجوز المسلم أن يقتني كلبا، فكيف إذا اقتناه ورباه وعالجه واستأنس به وغير ذلك، فهذا كله لا يجوز، وهذا يصادم حديث النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، فلا التفات لقول سعد الدين هلالي، بل أقول احذروا هذا الرجل، فإنه سيخرج عليكم كل يوم بشذوذات لا حصر لها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي عبد الله، يقول هل تجب الزكاة في المال المدخر للزواج مع كونه لا ينمو في تجارة؟
الحمد لله رب العالمين، نعم تجب الزكاة في هذا المال المدخر وإن كان لا ينمو، لأنه مال بلغ النصاب وملك صاحبه ملكا مستقرا وحال عليه الحول الهجري فتوافرت فيه شروط الوجوب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من الأخ عبد الله، يقول: هل الخلوة بالمرأة الأجنبية واستماع المعازف من كبائر الذنوب، وما هو ضابط الكبيرة؟
الحمد لله رب العالمين، نعم الخلوة بالأجنبية واستماع المعازف محرم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة وقال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وأما الاستماع للمعازف فقد جاء في حديث البخاري: لا يأتين زمن على أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. وقد اتفق الفقهاء الأربعة على تحريم سماع الغناء والمعازف. وأما هل ذلك من كبائر الذنوب أم لا، فإنني أقول لأخي: أولا ينبغي أن نقف عند النهي قبل أن نقف عند كون النهي كبيرا من الكبائر أو من الصغائر، فإن الأصل في النهي الاجتناب. قال الله سبحانه وتعالى: وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والله عز وجل والنبي أيضا قال كما في الحديث الصحيح: فما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فينبغي على الإنسان أن يجتنب النهي سواء كان صغيرا أو كبيرا. أما أن نقف عند هل هذا صغيرة أو كبيرة، إن كان صغيرة اقترفناه وإن كان كبيرة لم نقترفه، لا، الصغيرة معصية والكبيرة معصية، والواجب على الإنسان أن ينتهي عن المعصية. أما معرفة الكبيرة والصغيرة فهو لبيان عظم الذنب، فإن بعض الذنوب أعظم من بعض، ولهذا النبي قال كما في حديث ابن مسعود في الصحيح لما سئل: أي ذنب أعظم؟ قال: إشراك بالله، ثم قال: وعقوق الوالدين، ثم قيل له: ثم أي؟ قال: وأن تزني بحليلة جارك، أن تزني بحليلة جارك. ثم قال ابن مسعود: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في حديث أبي بكر أيضا: أكبر الكبائر الشرك بالله، ثم عقوق الوالدين، ثم كان متكئا فجلس وقال: ألا وشهادة الزور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فينبغي على الإنسان أن يعلم هذا، أن بعض الذنوب أعظم من بعض. أما هل هذا من الكبائر أم من الصغائر، بعض العلماء عده من الكبائر وبعض العلماء جعله من الصغائر، إلا أن يكون مصرا، وإذا أصر على ذلك صار كبيرة. فعلى كل احذر هذا. أما ضابط الكبيرة فإن العلماء قالوا: ما كان فيه حد من حدود الله فهو كبيرة، ما كان فيه وعيد بنار أو بلعنة أو ببراءة أو بنفي إيمان فهو أيضا من الكبيرة، وما خلى عن ذلك فهو صغيرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنزلة من الأخ أبي صفوان، يقول: هل تجوز صلاة الفرض خلف من يصلي نافلة العشاء، وهل يجهر في القراءة حينها أم يسر؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يجوز اتمام المفترض بالمتنفل في أصح قولي أهل العلم، لحديث معاذ رضي الله عنه: فإن قومه كانوا يتمون به وهم مفترضون وهو متنفل، وإذا ائتم به أحد جهر بالقراءة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ محمد، يقول: إذا كان الرجل بين قوم يغلب عليهم الجهل ومعه شيء يخاف عليه من العين والحسد، فهل يكفي أن يبرك هو دفعا للعين والحسد أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس بهذا، ولكن المعروف أن البركة أو التبريك إنما يقع من الشخص العائن نفسه أو الشخص نفسه الذي ينظر ويرى وعليه، فلا يكتفى بتبريكه هو، لكن ينبه الناس، فمثلا يرفع صوته بحيث يلفت الأنظار فيقول: ما شاء الله، اللهم بارك، حتى ينبه الناس إلى ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أبي عبد الله، يقول: ما هو الضابط عند المصافحة، هل أبدأ باليمين مطلقا أم أبدأ بذوي الهيئات والمكانة العالية؟
الحمد لله رب العالمين. يعني يقصد السائل إذا أراد أن يصافح جماعة هل يبدأ بالمصافحة من جهة اليمين، يعني يبدأ بالرجل الذي على اليمين ثم الذي يليه ويليه وهكذا، أو يبدأ بالكبير أولا؟ نقول ابدأ بالكبير ثم بعد ذلك بمن على يمينك. ابدأ بالكبير أولا، كبر كبر، ادفع إلى الكبير أولا، سواء كان كبيرا في المقام أو كان كبيرا في السن، ثم تبدأ بعد ذلك بمن على يمينك. كذلك أيضا إذا كان معك شراب وأردت أن تدفعه لجماعة من الناس، ابدأ بالكبير ثم بعد ذلك الكبير ينوله من على يمينه، كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بسين ميم، تسأل سؤالا طويلا حاصله: كنت صائمة في العشر الأول من ذي الحجة، وتركت أمي تعمل عملا شاقا بمفردها في البيت أمام النار وفي الشمس، ولم أساعدها لأني صائمة، فأصابها ألم شديد، ماتت على إثره في الليل، فهل أنا قاتلة لأمي بذلك أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، لعل هذا المرض ليس من هذا الشيء ولا بسببه، فعلى كل، إذا كانت هذه الأم عملت عملا وتعبت فيه ثم ماتت من الليل فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى، لأنك لم تتسببي في هذا ولم تبشري هذا، وكون الأم قد عملت هذا العمل وأنت لم تساعديها فليس عليك شيء من الإثم في هذا فيما يظهر، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول: هل يجوز لي دفع رشوة لبعض الجامعات لأحصل على حق الإقامة في بعض الدول الإسلامية مع كون سني قد تجاوز السن المعتبر في الالتحاق بالجامعة؟
الحمد لله رب العالمين، لا تدفع رشوة لتخالف قانون البلد، لكن التزم بقانون البلد، ودفع الرشوة على خلاف القانون هذا لا يجوز شرعا، ودعوى أن القوانين هذه غير شرعية لأنه ينبغي على المسلم أن ينزل أي بلد ولا ينبغي أن يمنع منها وكذا، هذه دعوة غير صحيحة، لأن كل بلد تقوم بوضع القوانين التي تحفظ أمن الناس، وقد يدخل مجرمون مفسدون، فاضطرت الدول إلى أن تفعل مثل هذه القوانين حتى تحفظ دنيا الناس، فهذه قوانين شرعية من باب درء مفاسد عديدة جدا، وعليه فلا يجوز لك أن تدفع رشوة من أجل أن تحصل على إقامة غير نظامية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول: أستعد للسفر قبيل الظهر، فهل يجوز لي صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت العصر؟
الحمد لله رب العالمين، العبرة في الجمع والقصر الحال، إن كنت تجمع وتقصر حال سفرك فجائز هذا، سواء كان الجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، أما إذا كنت مقيما فلا يجوز لك أن تقصر الصلاة وأن تجمع بينها لعلة السفر، لأنك لست مسافرا وعليه. فإذا كان جمعك بين الظهر والعصر وقت العصر حال سفرك فهذا جائز ولا إشكال فيه إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ مسلم أبي إسماعيل، يقول: إحدى النساء تسأل: ما حكم الذبح ودعوة الضيوف من أجل دخول الطفل الصف الأول في المدرسة؟
الحمد لله رب العالمين، إذا لم يكن عبادة وتتعبدون بهذا فلا حرج، فهذا من المباح، من المباح دعوة الناس إلى أن يأكلوا الطعام فرحا بدخول الولد مثلا المدرسة، لا بأس بهذا، هذا مباح، لكن إن كان هذا على وجه التعبد أو الإلزام فهذا لا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ أبي خالد، يقول: رجل اشترى أضحية وقبل العيد بفترة قصيرة ولدت الشاة، فما الذي يلزمه؟
الحمد لله رب العالمين، إذا عينت الأضحية واشتريتها وعينتها وولدت قبل العيد ذبح ولدها تبعا لها، ذبح ولدها تبعا لها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول: هل يجوز لي أن أمسح على الجوربين عند الوضوء لمدة 3 أيام ما دمت مسافرا،
الحمد لله رب العالمين. نعم إذا كنت مسافرا تمسح ثلاثة أيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث الصحيحة. وإذا كنت مقيما فبدأت المسح مقيما ثم سافرت أتممت مسح مسافر في أصح قولي أهل العلم. إذا بدأت المسح مقيما ثم سافرت قبل انقضاء مدة الإقامة أتممت مسافرا في أصح قولي أهل العلم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر للأخ أبي عبد الله من روسيا يقول أقوم بمراسلة الكفار عن طريق الشبكة لأجل العمل، فهل يجوز لي ألا أرسل عبارة إن شاء الله إليهم عند قولي سوف أفعل كذا؟
الحمد لله رب العالمين، بل قل عبارة إن شاء الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. حتى ولو كنت تخاطب كافرا أنت لا ترسل مصحفا، أنت ترسل هذه الكلمة ولا بأس. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم راسل هرق وكان من ضمن مراسلته ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله الآية، ثم إنك أنت المتعبد بقول إن شاء الله، فلا يتعلق هذا القول بالكافر إنما يتعلق بك أنت وعليه، فقل إن شاء الله ولا بأس ولا حرج والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الأخ أبي عبد الله من روسيا يقول ما حكم التهنئة بالعيد صباحا قبل صلاة العيد؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس، هذا يوم عيد وهذا من الفجر وهو يوم العيد، فلو حصل التهنئة قبل الصلاة لا بأس ولا حرج والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الأخ أبي عبد الله من روسيا يقول يسأل أحد الإخوة من روسيا قائلا إذا استضافني أثناء العيد بعض من لا يصلي إلا صلاة العيدين فقط، فهل يجوز لي الأكل من ذبيحته أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، أما إن كان هو الذي ذبح فلا تأكل، فإنه لم يصلي فرضا والعبرة بهذا. أما صلاة العيد فإنها سنة مؤكدة وعليه، فإن تيقنت أن هذا الرجل لم يصلي في حياته قط فلا تأكل ذبيحته. أما إذا ذبحها أهل بيته ثم دعاك إلى ذلك فإن كنت ستنصحه في الصلاة فلا بأس أن تأكل، أما إذا كنت تذهب لتآكل وتشارب من غير نصيحة فلا يجوز لك أن تذهب إليه بل اهجره والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد يقول رجل حج العام الماضي مفردا ولم يسع سعي الحج جاهلا وعاد إلى مصر ولكنه عاد إلى مكة لأداء الحج هذا العام، فهل يجوز له أداء السعي بعد انتهائه من الحج؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان عليه سعي فإنه يحرم ثم يأتي بطواف وسعي، ينوي بهذا السعي سعي الحج لأنه لا سعي إلا بعد طواف، فيأتي بطواف طواف قدوم مثلا ثم يسعى سعي الحج بعده أو غير ذلك طواف نافلة ثم يسعى سعي الحج بعده ثم يحج من عامه هذا. ولو أنه حج ثم بعد ذلك تنفل بطواف ثم سعى سعي الحج بعد ذلك أجزاه إن شاء الله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عبد الله تقول بعض الناس يتكلمون في حكام دول إسلامية أخرى بزعم أن هؤلاء الحكام يهاجمون دولته، ويستدلون على ذلك بأن بعض مشايخ المملكة كالشيخ ابن باز رحمه الله وغيره تكلموا في حكام دول أخرى مسلمة لما هاجموا المملكة وتآمروا عليها، فما قول فضيلتكم في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، قولنا أننا نقول أثبت ثم انقش. أثبت أولا، هل ابن باز رحمة الله عليه تكلم في حكام دول أخرى مسلمين؟ هذا الدليل، فإن ابن باز إنما تكلم في حكام هم كفار كالكلام في حاكم ليبيا والكلام في حاكم العراق وهم كفار، أما حاكم مسلم فلا. ولو تكلم ابن باز في حاكم مسلم فلا دليل في ذلك على الإباحة، إذ الدليل قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة فيما أجمعوا عليه واتفقوا عليه، ليس قال فلان أو علاه، فالدليل ليس فتوى فلان، الدليل قال الله قال الرسول، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بنصح الولاة وليس بالكلام فيهم طالما أنهم ولاة مسلمون أنهم ولاة المسلمون، ولا فرق بين أن يكون ولي أمرك المباشر وبين ولي أمر دولة أخرى، لأنك إن تكلمت فيه أو غرت صدور العامة عليه وبالتالي أججت عليه وحصلت فتنة. وليس ينبغي علينا أن نتعاون مع المسلمين على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان. هؤلاء الآخرون لو جاءوا فخرجوا على سلطانهم تفتي بماذا؟ بالحل والإباحة أو بالمنع؟ بالمنع، أنت الذي ساعدت على الخروج. فإن استفتك أحد من هناك وقال لك هل يجوز أن أتكلم في حاكم دولتي، سوف تقول لا يجوز، فكيف تتكلم أنت فيه؟ فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليس الدليل إذن هو قال فلان قال علان، بل الدليل قال الله قال رسوله، مر يا رجل بالنصح لولاة الأمور، والنصح إنما يكون سرا ولا يكون جهرا. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث تميم بن أوس الداري، الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتاب ولأئمة المسلمين وعامته. والله لو قابلت أنت الحاكم يوما ما ينصح له. أما شأن هذا الكلام شأن ولاة الأمور، فولي أمر يرد على ولي أمر، هذا شأن ولي الأمر، أما أنا وأنت لا نتكلم فيهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول يسأل أحد الإخوة من روسيا يقول توفيت جدتي ولم تكن تصلي الصلوات الخمس ولا تعلم حكم تارك الصلاة، وعاشت وقت الشيوعية ولكنها ادعت بأنها مسلمة، فهل يجوز لي أن أصلي عليها صلاة الجنازة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كانت لا تصلي مطلقا فلا تصلي عليها، فلا تصلي عليها، لأنه من ترك الصلاة كلية فهو كافر في أصح أقوال أهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الأخ أبي عبد الله من روسيا، يقول هناك عادة من عادات قومي وهي أن أقرباء الميت يتصدقون على من يحضر صلاة الجنازة بالنقود ويضعونها في ملف من الورق، فهل هذا الفعل جائز أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، إن كانوا يتصدقون على فقراء فلا بأس ولا حرج، أما إذا كانوا يتصدقون على كل من صلى على الجنازة فهذا خلاف السنة ولا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أبي معاوية، يقول ركب أخ القطار ولم يأتي إليه الكمسري من أجل أن يحصل الأجرة، فهل يجب عليه دفع ثمن التذكرة في محطة الوصول أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يجب عليك أن تدفع التذكرة في أي محطة وتمزق التذكرة، لأن هذا الحق للدولة وليس للكمسري، وليس للكمسري، الحق للدولة وإنما الكمسري محصل، فإذا ادفع هذا المال في أي محطة من المحطات، والله أعلم.
سؤال آخر شيخنا ورد من روسيا من الأخ تيمور، يقول يسأل أحد الإخوة من روسيا هل يجوز لأطفال مسلمي روسيا أن يجتمعوا احتفالا بعيد الأضحى في وقت غير وقت العيد، لكون الحكومة عندنا لا تمنح مكانا خاصا للأطفال للاحتفال بالعيد في أيامه الحقيقية؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان الأولاد يجتمعون من باب المؤانسة والتعارف وغير ذلك فلا بأس ولا حرج، فلو اجتمعتم في يوم الثاني أو الثالث أو كذا من عيد الأضحى فلا بأس ولا حرج، أو عيد الفطر مثلا في اليوم الثاني أو في أي يوم، هذا مباح ولا إشكال فيه إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه المزيد له من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، كما نذكر إخواننا بأن موعد الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سوف يكون في 9 بتوقيت مصر حرسها الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.